إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن يوم غدٍ هو أول أيام شهر الله المحرَّم ذي الحجَّة المباركة. هذا الشهر ذو الحظ الأوفر، هذا الشهر الذي خصه الله جل وعلا بجملة من العبادات لم يخص بها شهراً آخر غيره. هذا الشهر الذي حل من الأشهر الحرم محل الواسطة من الخرزات، واختص بالأيام المعلومات والمعدودات. نعم عباد الله، إنه شهر ذو الحجة المبارك الذي هو أحد الأشهر الحرم التي حرمها الله جل وعلا. هذا الشهر العظيم خص الله جل وعلا العشر الأول منه بمزيد من فضل، بل هي أعظم أيام الدنيا عند الله جل وعلا. يقول سبحانه وتعالى مقسما بهذه الأيام: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم من أهل العلم من أهل التفسير: والفجر وليال عشر، قالوا عشر ذي الحجة. نعم عباد الله، إن هذه الأيام أقسم الله جل وعلا بها في كتابه لما اشتملت عليه من كبريات العبادات. واسمعوا إلى حبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول عن هذه الأيام المباركة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. الله أكبر، إنها أيام عظيمة. ترى الناس يجتهدون في رمضان اجتهاداً عظيماً ويستعدون له استعداداً كبيراً، أما عشر ذي الحجة التي هي أفضل الأيام عند الله جل وعلا فلا تجد هذه الحماسة ولا ذلك الاستعداد، مع أنها أفضل أيام الدنيا عند الله رب العالمين، كما صح بذلك الخبر عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا ما تأملنا يا عباد الله في أفضلية هذه الأيام عند الله جل وعلا، نجد أن الله تعالى قد استودعها برًّا، واستودعها عملًا زاكيًا وخيرًا كثيرًا. هذه الأيام المباركة فيها كبريات العبادات من الصلاة والصدقة والصيام والحج إلى البيت العتيق. مع هذا الإيمان المتربع على عرش القلوب، مع هذا الإيمان الذي أشربته القلوب بإذن الله جل وعلا، ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نبه غير الحجاج أنه إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، وفي لفظ: ولا من بشرته شيء، ليشترك المسلمون جميعا في هذه الشعائر العظيمة.
وليكون هذا الشهر شهر عبادة لجميع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا أيها المؤمنون، فرصة العمر التي لا تعوض بالنسبة لنا الذين منحنا الله جل وعلا هذه الحياة، وفسح في الأمل والأجل، وفسح في الأجل، فرصة العمر التي لا تعوض أن نهتبل هذه العشر، وهي أيام معلومات ومعدودات عند الله رب العالمين، نهتبلها ونستغلها فيما يقربنا إلى الله جل وعلا. من ذلك عباد الله الإكثار من الصلوات، الإكثار من الصلوات المسنونات زيادة على المحافظة على الفرائض والمكتوبات. فيجب علينا أن نواظب وأن نحافظ على الصلوات المفروضات في أول وقتها، وأن نزيد من السنن ومن المندوبات ليلاً ونهاراً. ذلك أن هناك أوقات أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة فيها، منها وقت الضحى وما بين الظهرين وما بين العشاءين، يحييها الإنسان قائماً صافاً قدميه تحيةً لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وتألهاً وتقرباً إليه جل وعلا. كذلك كثرة الصدقة أيها المؤمنون، فإنها من الأعمال الصالحة التي يحبها الله جل وعلا، بل هي دليل على صحة الإيمان وصدق اليقين. ذلك أن القلوب جبلت، ذلك أن النفوس جبلت على محبة المال والميل على والميل إلى اكتنازه والاحتفاظ به. أما إذا تصدق العبد وأصبحت يده سحاء بالعطاء، فهذا دليل على صحة الإيمان وعلى انتصاره على نفسه الأمارة بالسوء وعلى إنضائه لشيطانه. كذلك كثرة الصيام أيها المؤمنون، فإن الصيام أيضاً من أعظم الأعمال وأجلها عند الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. والعمل الصالح والصيام من العمل الصالح، بل هو من أعلاه ومن أجله. ولذلك احرصوا بارك الله فيكم على صيام 9 ذي الحجة، وإن لم يكن فلا يفوتنكم اليوم 9 الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. سن صيامه لغير الحاج، وأخبر أنه يكفر الله جل وعلا بهذا الصيام ذنوب 2 سنتين كاملتين. كذلك الحج إلى البيت العتيق، الركن 5 من أركان الإسلام ومبانيه العظام. فمن لم يحج فعليه أن يعزم على الحج ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يقول جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والتكبير أيها المؤمنون وكثرة ذكر الله جل وعلا من شعائر هذه العشر، من شعائر هذه العشر. ولذلك يكبر العباد، يكبرون في هذه العشر تكبيرا مطلقا وتكبيرا مقيدا. أما التكبير المطلق فهو يبدأ من غروب شمس هذه الليلة، يبدأ من غروب شمس هذه الليلة تكبيرا مطلقا خلال أيام 10 ذي الحجة في غير الصلوات المكتوبات، لأن التكبير خلف الصلوات المكتوبات إنما يكون بعد فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. أما التكبير المطلق فيكون في البيوت وفي الأسواق وفي العمل وفي السيارة وفي ذهابك وإيابك، تعلن تكبر الله جل وعلا قائلا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يرفع الرجال أصواتهم ويخفض النساء أصواتهن اقتداءً بسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبطريقة الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فأحيوا هذه السنة يا عباد الله، التي قد فأحيوا هذه السنة يا عباد الله، والتي تكاد أن تموت في واقع كثير من المسلمين. أعلنوا هذا التكبير نهارا ليلا ونهارا سرا وجهارا حتى يقتدي بكم الناس، فإن هذا من شعائر الملة. قال جل وعلا: ليذكر اسم الله في أيام معلومات. هكذا ينبغي للمسلم أن يعلن الذكر والتكبير لله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإن هذا من أعظم الذكر الذي يلهج به العبد ويرفع عقيرته لله رب العالمين، أن يذكر الله جل وعلا ذكرا عظيما. ولا يفوتنكم يا عباد الله كثرة قراءة القرآن في هذه العشر، فقد نص أهل العلم من أهل التحقيق على أن المسلم ينبغي له أن يزيد من قراءة القرآن في الأماكن الفاضلة وفي الأزمان الشريفة، ومن ذلك أيام عشر ذي الحجة. فزيدوا من قراءة القرآن ولو ختمتم يوميا فحسن، ذلك أنه ثبت عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يختمون القرآن في الأزمان الشريفة الفاضلة وفي الأماكن الشريفة الفاضلة، يختمون القرآن كل ليلة. نعم عباد الله، هذا من أعمال البر ومن أعمال الإحسان والتقرب إلى الله الواحد الديان. نعم عباد الله، إن هذه الأيام تمثل رأس مال الإنسان في هذه الحياة، فمن اهتبلها وازدرعها خيرا حصل الخير بإذن الله جل وعلا، مع إخلاص النية وإصلاح الطوية ومتابعة سنة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن هذه الأيام تمثل رأس مال الإنسان في واقع الحياة في هذه الحياة وفي هذه الأيام، ومن فاتته فرصة استثمار هذه الأيام فهو محروم وربي. ولذلك علينا جميعا أن نهتبل فرصة هذه الأيام، فإنها موسم كريم تفضل الله جل وعلا بها علينا، وأمرنا ودعانا إلى كثرة عبادته وطاعته. عمل قليل يؤجر فيه الإنسان أجرا كبيرا وكثيرا. فالله الله يا عباد الله، الله الله بترك الكسل وبترك التأسي وبترك التسويف، وعليكم بالإقبال على طاعة الله رب العالمين. ومع هذه الأجواء الإيمانية لا شك أن القلوب ترق والنفوس تصبح شفافة، فعلى المؤمن الذي وقع في خطيئة من الخطايا وفي ذنب من الذنوب وألف ذلك أن يتوب إلى الله جل وعلا منه، وأن يعاهد ربه ومولاه بعدم العود إليه، وأن يصطلح مع خالقه جل وعلا، وأن يستظل بظلال الطاعة التي وعد الله جل وعلا عليها الجنة. كذلك من كان مقيما على ذنب لا يبرح عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن يجعل من هذه الأيام انطلاقة له في أن يكون مع ركب الصالحين، وأن يسير في طريق المنعم عليهم من رب العالمين، وهم الأنبياء والصديقون والشهداء. هكذا ينبغي للمسلم الذي يعلم بأن نفسه وروحه عارية في هذه الدنيا، وعن قريب ترد العواري. كذلك من كان بينه وبين أحد من الناس
قطيعة، فعليه في هذه الأيام أن يغلق هذه الملفات السوداء، وأن يمد يد السلام إلى إخوانه أو إلى أرحامه أو إلى من كان بينه وبين أخيه شيء من هذه الإشكالات، وأن يحاول جاهدا أن يستقبل أيامه بشيء من السلام والمحبة وترك هذه الضغينة وتلك الكراهية وهذه البغضاء التي يحبها الشيطان ويبغضها الرحمن جل وعلا وتقدس. فمن كان بينه وبين زوجته قطيعة أو مشكلة فليعلنها من الآن مدوية سلاما بينه وبين زوجه. كذلك من كانت بينها وبين زوجها مشكلة وقطيعة وأمر يهدد بكسر البيت وبالطلاق فلتعلنها من الآن سلاما مع زوجها، ولتعد المياه إلى مجاريها، ولتحفظ بيتها، ولترضي الشيطان، ولترضي الرحمن، ولتغضب الشيطان. هكذا ينبغي للمسلم في مثل هذه الأيام. كذلك من كان بينه وبين أرحامه شيء من هذه القطيعة، بينه وبين والده أو بينه وبين ولده أو بينه وبين أخيه أو جاره مثلا أو زميله في العمل أو موظفه في العمل، فليعلنها من الآن مدوية سلاما عالميا وصدرا رحبا يحتمل ويسع كل هذه القضايا. هكذا ينبغي للمسلم أيها المسلمون المؤمنون المصلون أن يكونوا على هذا القدر من الشفافية ومن الرقة ومن لين القلوب ومن الخوف من الله رب العالمين. واحذر يا عبد الله من توهين الشيطان وإضعافه لك في أن تأخذ بزمام المبادرة في قضية الاصطلاح مع الآخرين، فإنه يأتيك من بين يديك ومن خلفك ليبعدك وليطوح بك بعيدا عن دائرة الصلاح والاصطلاح. فحاول جاهدا أن ترده وأن تجعله خاسئا، وكن أنت المبادر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث: يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فكن خير الرجلين يا عبد الله، ومد يد السلام إلى إخوانك وأصدقائك وجيرانك وإلى رحمك. ولنحاول جاهدين أن نشيع هذه المحبة على الدوام والاستمرار، وأن لا نكون آنيين موسميين في قضاياها، بل نحمل سلاما ومحبة ومودة لإخواننا ولأرحامنا في كل آن وفي كل وقت. أسأل الله جل وعلا الكريم رب العرش العظيم الذي وفقني وإياكم لإدراك هذه الأيام المباركة أن يوفقني وإياكم لاستثمارها فيما يقربنا إليه. اللهم إنا نسألك أحسن الأعمال والأقوال والأخلاق، واهدنا لها يا ربنا، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. ونعوذ بك ربنا من سيء الأقوال والأعمال والأخلاق، وجنبنا إياها يا ربنا، لا يجنبنا إياها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظنا عن أيماننا وشمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين، ووفق اللهم إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.